مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حسد أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا آيات تدل على توحيد الربوبية والتي تستلزم الإيمان بألوهية الرب جل وعلا وأنه هو المستحق للتدبير، أنه هو المدبر فهو المستحق للعبادة. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى عددا من الآيات في بيان وجوه الإنفاق وأثر ذلك على المنفق وعلى المنفق عليه، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وهذا واحد من الأمثال التي مثل ضربها الله جل وعلا لتقريب المعاني إلى الأفهام، وكان هذا المثل من البيئة التي يعيشها العرب ويتعاملون معها. ضربه الله جل وعلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي الذين يتصدقون بمالهم في وجوه البر، وأعظم ذلك في تجهيز الجيوش للجهاد في سبيل الله، ويدخل غيرها من أوجه البر الأخرى، وكلها في سبيل الله. هؤلاء أو هذا الصنف من الناس عندما يتصدقون بشيء، مثل ما لو أن إنسان معه حبة من القمح أو من الشعير فزرعها، فهذه الحبة أنبتت سبع سنابل، وكل واحدة من السنابل فيها مئة حبة، المجموع كم؟ سبعمائة حبة، وأصلها حبة واحدة، حبة صارت سبعمائة حبة. هذا العدد كبير جدا، يعني ضعف سبعمائة مرة. تلاحظون البلاغة القرآنية حيث جاء بضرب هذا المثل الحي الذي يتعامل معه الناس ويعرفونه ويدركونه ويرونه ويشاهدونه. إذا كانت الأرض خصبة وكانت المياه مترفرة والمياه حلوة ويعتنى بخدمتها وإصلاحها وإزالة الأعشاب عنها والشوائب، فإن الزرع يجود وتكثر ثمرته. وكذلك الصدقة والإنفاق في سبيل الله إذا سلم من النفاق والرياء والمن والأذى، فإن الله تعالى يضاعفه أضعافا كثيرة إلى هذا العدد 700 مرة إلى أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. وقوله جل وعلا والله يضاعف لمن يشاء أي أكثر من ذلك، ويزيد إلى 1,000,000 مرة إلى 2,000,000 مرة إلى ما شاء الله. فخزائن الله ملأ، ولكن الإشكال فيك أنت أيها العبد عندما تخرج هذه الصدقة أو هذا المال، هل أخرجته بنية خالصة لم تشب بشيء من الشوائب، أم أنك تطلب محمدة الناس، أو تنتظر منهم أن يثنوا عليك، أم أنك تصاحب هذا الإنفاق منة على من أنفقت عليه، أو أنك تتطاول عليه بالأذى؟ فهذه كلها من المفسدات التي تتسبب في تلافي الزرع وتلافي أصل الحبة التي وضعتها، كما سيأتينا في آيات أخريات. ورد عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه نعوده من شكوى أصابه، وامرأته جحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى يعني أماطه فالحسنة بـ10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة أي تكفير للذنوب. وهذا ينبهنا على ثمرة وأثر الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن الأعمش يقول جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم قال والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يبين لنا أثر الإنفاق في سبيل الله، وأعظمه الإنفاق في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ودفع الشر والعدوان عن المسلمين المبتلين في عقيدتهم ودينهم. وقد مر بنا حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسنة تضاعف إلى 1000 حسنة، عندما مر بنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا ينبهنا على ما يعيشه كثير من المسلمين في هذا الزمن ممن تسلط عليهم الأعداء في بيت المقدس، في الشيشان، وفي كشمير، وقبل ذلك في كسوفة، وقبله في البوسنة والهرسك وغيرها من أوطان المسلمين التي يتسلط فيها الأعداء، أعداء الملة والدين، على أهل الإيمان والتوحيد. والمطلوب من المسلمين أن يكونوا دائما يدا واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيؤازرونهم بما يستطيعون وما يتمكنون منه. وأقل الأحوال أن يقدم الإنسان شيئا من ماله الذي أعطاه الله إياه ليكون سببا في حمايته وسلامته وسعادته. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وكل إنسان بحسب استطاعته، ليست المشاركة خاصة بمن يملك الملايين ومئات الألوف وعشراتها، وإنما لو أن إنسانا أنفق شيئا يسيرا بحسب ما يستطيع كان لهذا عند الله تعالى كبيرة. في الريال يصل 700 ريال، والريالين 1400 ريال، هذا في ميزان الله تبارك وتعالى يجده الإنسان. وهذا غير معروف في المقاييس التجارية بين البشر، لكن المولى تبارك وتعالى ضربه بشيء آخر لا يستطيع أحد انكره، وهو الزرع. لو قيل لأحد من الناس تشتري هذه البضاعة بريال وتبيعها 700، قال هذا مستحيل ما يتصور. لكن لو سألت الفلاحين والزراع وجدت أنه يأتي إلى مزرعته بنصف كيس أو بكيس من الحب البذر وينثره في الأرض ويحرثها ويسقيها، وبعد 3 أشهر يحصل بدلا من هذا الكيس 700 كيس أو أكثر، هذا يعرفه أهل الحرث. ولهذا خاطب الله تعالى الناس بمثال محسوس لا ينكرونه ولا يستغربونه. حبة واحدة تبذرها في الأرض وتخرج 7 أغصان في كل غصن سنبلة، والسنبلة فيها 100 حبة، إذا بدل الحبة 700 حبة. والله يضاعف لمن شاء، قد يكون 10 سنابل، قد يكون 20 سنبلة، قد يكون أكثر من ذلك. كلما كانت التربة والعناية أكثر كان الحب والنتاج أكثر، وكذلك الحسنات. ما تقدمه من شيء يسير الله تعالى يضاعفه لك ويدخره لك، وليس خسارة. ما تخرجه من مالك ليس غرما، وإنما هو غنم إذا كانت نيتك صالحة، لم يصاحب ذلك رياء ولا من ولا أذى.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ينفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ثم ذكر جل وعلا الآية الثانية فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بنفس طيبة ولا يصاحب ذلك منا على المنفق عليه ولا أذى له ومخاصمة ومشادة أو مضاربة أو غير ذلك، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم تام عند ربهم جل وعلا. هذه واحدة. الناحية الثانية لا خوف عليهم في المستقبل، لا يخافون على مستقبلهم لأنهم أرصدتهم طيبة، عندهم رصيد جيد، ما يخشون الفقر، ولا هم يحزنون على ما يفارقونه من المال والولد إذا ماتوا. فهذه أمور ثلاثة تحصل للذين ينفقون أموالهم بنفس طيبة ولا يتبعون هذه النفقة منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم فثوابهم تام. والمسألة الثانية أنه لا خوف عليهم في المستقبل، ولهذا فالمال الذي تخرج زكاته ينمو ويتكاثر ويبارك الله تعالى فيه، والمال الذي لا تخرج زكاته تصيبه الجوائح والكوارث ويتلف ويكون سبب شقاء على صاحبه. ولهم يحزنون إذا ماتوا، فلا يندم الإنسان ويقول المال خلفته وأكله الورثة باردا، ولو أني أخرجت منه شيئا يكون سعادة لي في الآخرة، فيحزن على هذا الأمر. فهؤلاء لا يحزنون على ما خلفوا ولا يخافون على المستقبل، وأجرهم عند ربهم تام. هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وهذا وعده وبشارته للذين ينفقون أموالهم في وجوه الخير ولا يصاحب ذلك منا على المتصدق عليه والمنفق عليه ولا يصاحب ذلك أذى لهذا الإنسان، بل يخرجونه طيبة به نفوسهم وفرحين بهذه القربة التي تقربوا بها إلى ربهم.
وهم لا ينتظرون من المعطى شيئا، وإنما ينتظرون من الله تبارك وتعالى، فهم يعطون الناس ولا ينتظرون منهم جزاء ولا شكورا. لا ينتظر من الفقير أن يشكره، ولا ينتظر من الفقير أن يرد عليه مكافأة، ولا ينتظر من الفقير أن يقدم له خدمة، ولا ينتظر من الفقير أن يعمل له عملا معينا، وإنما يعملون هذا العمل ابتغاء رضوان الله وطلبا لما عند الله. فهؤلاء لهم أجرهم وليس عليهم خوف ولا حزن. وتأملوا هاتين الكلمتين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجدون أنها من أبلغ العبارات والمعاني في هذا الموقف. فالإنسان لا يخاف على مستقبله، بل هو مطمئن ومرتاح للنتائج. لماذا؟ لأن الأرصدة أمامه هائلة وخزائنه ملأة. الريال 700 ريال، الألف 700 ألف، ما هو سهل. إذا أخرج الإنسان 1000 صار له 700 ألف، هذا مبلغ ليس هين. كثير من الناس لا يحلم أن يملك 100 ألف، هذا بمخرجك 1000 تحصل على 700 ألف، وهذا خبر الله تبارك وتعالى. ولا هم يحزنون على ما مضى وخلفوا. فلا يتألم الإنسان ويحزن على ما خلفه من أموال، لأن ما قدمه كثير وما خلفه للورثة هذا حقهم، وما أمامه من الخيرات التي قدمها ليست محل إزعاج، وإنما هي محل طمأنينة وأنس وراحة.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء، والله غني حليم.
ثم قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء، والله غني حليم. يقول: إنك بدلا من أن تعطي الفقير وتتكلم عليه وتؤنبه أو تعتدي عليه، هذا عمل فاسد، وكونك تتخلص منه إذا كنت لا تريد أن تعطيه بكلمة طيبة أفضل من أن تعطيه صدقة وتؤذيه. فقول معروف ومغفرة، أي مسامحة عن خطأ أو زلة، خير من أن تعطيه مالا وتؤذيه. قول معروف كلمة طيبة، ومغفرة أي عفو وصفح، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا تنبيه من الله للإنسان بأن ما أعطيته من مال وما تقوم به من الصدقة على الناس لا تظن أن الله محتاج إليك وإلى صدقتك. الله غني عنك وعن مالك، فما تعطيه من مالك إنما هو من المال الذي أعطاك الله إياه، وهو قادر على أن يسلبه منك ويعطيه ذاك الفقير وتبقى أنت بدون شيء. لكن الله تعالى اختصك بهذا المال ومنحك إياه لأجل أن يختبرك ويمتحنك هل تكون شاكرا لله فتنفق ماله في أوجه الخير، أم أنك تكون متنكرا ومتكبرا ومتطاولا على عباد الله وتظن أن ما أنت فيه من منزلة مالية وغيرها إنما هو بحولك وقوتك. لا، الله غني عنك وعن مالك، والله حليم على عباده، يحلم بهم فلا يعاقبهم أول ما يخطئون وإنما يمهلهم، لكنه لا يهملهم. يمهل الإنسان على تجاوزاته وتعدياته ومغالطاته، لكنه لا يهمله، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
ثم ذكر جل وعلا خطابا للمؤمنين وتنبيها وتحذيرا لهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لعلنا نؤجل الكلام على هذه الآية إلى اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في العبادة وحسن العمل، كما نسأله جل وعلا أن يعلي كلمته وينصر جنده ويهزم أعداء دينه إنه على كل شيء قدير. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، وأن يدمر اليهود والروس والمجوس والهندوس إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فليقول إنه سوف يسافر بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر، فهل يجوز له طواف الوداع قبل الفجر؟ نقول نعم، إذا أن الإنسان طاف قبل الصلاة وسافر بعد الصلاة لا يؤثر هذا لأنه فاصل يسير. هذا يسأل عن حكم زيارة المقابر والقبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما حكم ذلك؟ نقول زيارة القبور إذا كانت في نفس البلد الذي أنت فيه، في نفس المدينة التي أنت فيها أو نفس القرية التي أنت فيها، فإن هذا من السنة، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما السفر لأجل زيارة القبور، كأن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد لأجل زيارة القبر، فإن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالزيارة لأجل العبادة إنما تكون لهذه الأماكن فقط، وزيارة المسجد الحرام لأجل الحج والعمرة والصلاة فيه، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة فيه، لأن الصلاة بألف صلاة فيما سواه، وزيارة المسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يحقق لنا ذلك قريبا الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. فهذه المساجد هي التي تشرع زيارتها والسفر من أجل التعبد فيها. أما السفر لأجل أن يزور الإنسان قبرا من القبور فهذا عمل محرم، ولهذا إذا كان الإنسان يريد أن يزور المسجد النبوي وتكون زيارته شرعية، فينبغي أن يقصد بزيارته أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار في المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الصحابة التي في المدينة. ف فهو سنة له عندما يكون في المدينة. أما أن ينوي بذلك الزيارة وهو ليس في المدينة فإن هذا لا يجوز. والزيارة إنما تكون لأجل الاتعاظ والاعتبار والدعاء للأموات، ولا يشرع للإنسان الحضور ويقرأ القرآن ونحو ذلك من الأمور، إنما يعمل كما يعمل المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المطلوب عند زيارة المقابر. أما ما يعمله بعض الجهال وأهل الضلال من الجلوس عند القبور أو الطواف بها أو دعاء أصحابها، فهذا كله مما يناقض ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم ويتنافى مع رسالته عليه الصلاة والسلام. فرسالته هي التوحيد وإخلاص العبادة لله، وهذه المسائل تتنافى مع التوحيد. وإذا دعا الإنسان صاحب القبر فإنه أشرك وجعل صاحب القبر شريكا لله في الألوهية، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا يقول إنه ينام في الساعة 12 ليلا، وأنه يستيقظ لصلاة الفجر ثم يعود لأجل أن يكمل نومه، ولكن النوم لا يأتيه وهو طالب في الجامعة، فصار يتكاسل عن صلاة الفجر بعد ذلك. سبحان الله، تتكاسل عن صلاة الفجر محافظة على الزيادة في النوم، هذا أمر غريب وعجيب. أولا، صلاة الفجر واجبة في وقتها مع جماعة بالنسبة للرجال، وكونك تتكاسل عنها معنى هذا أنك تؤخرها عن وقتها، وهذا منكر ومحرم. وأيضا تترك الجماعة، وجماعة واجبة وتركها محرم. والمسألة الثالثة، أنك فوتت على نفسك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وقوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. واتصفت بصفة المنافقين، وأثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو أنك صرت ما تستطيع، مشلول ما تستطيع تمشي على رجليك، فاضطرت إلى أن تأتي تحبو على التراب والحجارة والشوك ونحوها، لكان هذا الأمر مناسب ومجزي لعظيم المكافأة التي يحصل عليها من يصلي الفجر جماعة. وأنت من أجل المحافظة على زيادة النوم ساعة تريد أن تتكاسل عن الصلاة وتضيعها، لا شك أن هذا منكر عظيم وذنب كبير، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتبكي على خطيئتك التي ارتكبتها فيما مضى، وأن تقلع عن هذا الأمر. ومن العجيب أنه قد ساق الله إليك خيرا ولكنك ترفضه، فأنت تقول إنه لا يأتيك النوم بعد الصلاة. نقول نعم، اشغل هذا الوقت بأمور تنفعك من عبادة، كحفظ للقرآن أو مذكرة لدروسك أو عمل ما يصلحك، واجعل نومك حسب الفطرة. إذا صليت الظهر نم ما شئت أن تنام إلى أن يحين وقت العصر، فهذا هو الوقت الطبيعي للنوم. وأما النوم بعد الفجر فليس صحيا، وليس متفقا مع الفقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بقورها. فإذا جلست تذاكر ساعة بعد صلاة الفجر فإنها تعدل 3 ساعات في غيره، وأنت عقب النوم صافي الذهن خاليا من المشاغل والارتباطات. فعليك أن تشكر ربك على ما وهبك إياه من القدرة على الاستيقاظ بعد صلاة الفجر والاستمرار على ذلك وانتهاز هذا الوقت فيما يعود عليك بالنفع. يقول: إذا كان الإبل في مطعمه ومسكنه تحت كفالة الأب ووافق الأب على تجارة معينة وقام الابن وتصرف في مال التجارة، يقول غير التجارة التي وافق عليها الأب وخسرت هذه التجارة، فهل بعد وفاة الأب تكون على الابن أم على الورثة، علما بأن الابن ليس شريكا للأب في المال؟ الابن الذي يمارس هذا العمل فيما يظهر من سؤالك أنه بتكليف من الأب، أي أن الأب فوض ابنه إدارة عمل التجارة وتشغيلها وهي للأب، فما يحصل لها من ربح أو خسارة إنما هو للأب وليس للإبل. فكما أن الغنم إنما يكون للأب فكذلك الغرم يكون على الأب، هذا إذا كان قبل وفاته. أما إذا كان بعد وفاته فحينئذ لا يتصرف فيها إلا بإذن الورثة جميعا. هذا يسأل عن مسألة، يقول: قتل رجل وله أبناء وإخوة وقد تنازل الأبناء ولكن الإخوة طلبوا القصاص، ففي أي قول يؤخذ؟ وإذا أخذ بقول الأبناء هل للإخوة شيء من الدية؟ أولا هذه المسألة يحكم فيها حاكم ينظر فيها عالم، وليست من المسائل التي يعتمد فيها على الفتوى، لكن الحكم الشرعي في مثل هذه الحال هو أنه إذا وجد أبناء فليس للإخوة حق في شيء، فالإخوة لا يرثون شيئا إذا كان هناك أبناء لأنهم محجوبون بالأبناء، فالابن يحجب الأخ ويحجب العم. وعلى هذا ففي مثل هذا السؤال إذا أن الأبناء تنازلوا عن القصاص فإنه يسقط حينئذ القصاص ومطالبة الإخوة لا تعتبر. يقول: حصل لي أمر سار وتفريج كربة فزجدت لله 3 مرات من شدة السرور، فهل عملي هذا صحيح؟ أقول: السنة أن يسجد الإنسان سجدة واحدة تسمى سجدة الشكر، هذا هو العمل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أن إنسانا أتاه ما يسره أو اندفع عنه ما يكرهه فإنه في الحال التي هو فيها، إن كان قائما سجد من قيام وإن كان جالسا سجد من جلوس، ويقول في هذا السجود ما يقول في سجود الصلاة. يقول: هل يجوز توكيل الخالي في الخطبة؟ نقول: نعم يجوز توكيل أي إنسان هذا مجرد خطبة يجوز التوكيل. وكذلك لو أن إنسانا يريد أن يتملك ويعقد ولم يكن قريبا من الولي فأناب شخصا آخر ليقبل عنه فلا بأس بذلك. هذا يقول: هل تصلي المرأة في مكان يراها الرجال فيه وما حكم صلاتها وماذا عن وجه المرأة أليس ذلك بعورة؟ نقول: المرأة تصلي في العصر في بيتها، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة المرأة في بيتها، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا طلبت المرأة أن تذهب للصلاة في المسجد فإنه يؤذن لها إذا أمنت الفتنة، وكانت متحجبة لا يبدو من جسمها شيء حيث تخفي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، فلا يبدو من بدنها شيء، وحينئذ فصلاتها صحيحة. وأما الوجه فإنه بالنسبة للرجال عورة في الصلاة وفي خارجها. أما لو كانت المرأة تصلي في بيتها في غرفتها ليس عندها أجانب فإنها لو كشفت وجهها لم تبطل صلاتها، أما لو كشفت رجلها أو ذراعها أو رقبتها أو صدرها فإن صلاتها باطلة ولو لم يكن عندها أجانب. وهذه العبارة التي تسمعونها من بعض أهل العلم يقولون والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، يعني إذا لم يكن عندها أجانب. أما إذا كان عندها رجال أجانب فإنها عورة كلها بما في ذلك الوجه، وعورة الوجه إنما هو للرجال بسبب وجود الرجال، فالمرأة يجب أن تتحجب عن الرجال بإخفاء جميع جسمها، وألزم ما يكون من ذلك الوجه لأن الوجه هو مكمن الزينة ومحطها. والله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فذكر زينتين، زينة لا يمكن إخفاؤها ظاهرة كالطول والبدالة، وزينة يمكن إخفاؤها وذلك ما تستطيع المرأة أن تخفيه. وأعظم الزينة وأكملها هو الوجه، والمرأة توصف بالجمال من عدمه بحسب ما يكون عليه تقاسم وجهها، وقد قال في آخر الآية التي معنا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالصوت الخلخال أو صوت الضرب بالرجل هذا من الزينة، ومطلوب من المرأة أن تخفي هذه الزينة. وإذا قارنا بين هذه الزينة وزينة الوجه وجدنا أن زينة الوجه أعظم من ذلك بمسافات طويلة. والذين أو النساء التي نزل عليهن القرآن نفذن هذا الأمر تنفيذا كاملا، فتقول أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن. وقد كنا لأن ألبستهن سميكة يبدين عينا واحدة ليعرفن الطريق حتى لا يتعثرن بالحفر والحجارة ونحو ذلك، أي أنها تغطي كل وجهها لكن تترك شيء بسيط تنظر من عين واحدة الطريق لتسلكه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدرت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا كلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والواجب على نساء المسلمين وعلى أوليائهم أن يتقوا الله تعالى ويحجبوا نساءهم، وأن تخفي المرأة جميع بدنها، وأن تبتعد عن مظاهر الزينة، وأن تتجنب ما يلفت أنظار الرجال إليها، فلا تلبس ملابس ضيقة ولا تلبس ملابس شفافة ولا تغشى أماكن الرجال وهي متعطرة، ولا تزاحم الرجال في أماكن اجتماعهم. هذا هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة يتنبه له. هذا يقول إنه أدى العمرة في فجر الأحد، فهل يجوز أن يؤدي عمرة بعدها بيوم؟ الإنسان إذا أدى العمرة فليس من المستحب أن يكررها، يخرج من مكة لأجل تكرارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هذا الشيء ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن لو عمل هذا العمل ما حكمه؟ نقول له أصل صحيح لكنه ليس فاضل. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما لها، فخرج عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم معها، وإنما ذهب محرما ولم يحرم. فلو كان هذا العمل فاضلا لا أحرم معها ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ينعقد ويصح، وليس هناك حد محدد بين عمرة وأخرى. أما لو أن إنسان خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها ثانية فنقول يأتي محرما ولو كان في نفس اليوم. هذا يقول أثناء إحرامي توضأت مرتين وعند مسح شعري نزلت في كل مرة شعرة، فما حكم ذلك؟ ألا إذا أظهر أنك عندك شيء من الوسواس؟ والإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا داعي لتكرار الوضوء، توضأت مرة واحدة يكفي، لا تكرر هذا لأن هذا نوع من الإسراف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ولو كان الإنسان على نهر. أما كونه سقط من شعر رأسك شعرة كل مرة عندما تمسح فهذا لا يؤثر، لأن هذا الشعر ميت وأنت عند المسح إنما حركته من مكانه وألقيته في الأرض، فهذا لا يؤثر على إحرامك. هذا يقول بعد السعي قصصت من جانبي رأسي جزءا قليلا ولم أحلق، فهل يجوز هذا وهل يمكن أن أقصر؟ نقول الإنسان إذا أنه أراد أن يتحلل من عمرته فإن من مناسكه الحلق أو التقصير، وهذا عمل ونسك، جزء من أعمال العمرة ونسك من أنساكها، وكذلك هو بالنسبة للحج جزء من أنساكه وعمل من أعماله وواجب من واجباته. والأفضل في حق الرجل أن يحلق شعر رأسه، وله ثلاثة أضعاف أجر من يقصر، وإذا أراد أن يقصر فيكون التقصير شاملا لشعر رأسه وعاما له، هذا هو الأصل في ذلك. ولو أنه ترك بعض شعيرات لم يقصرها وإنما عمم الشعر من جميع الجهات فإن هذا مجزئ ولو لم يكن من كل شعرة، إنما يكون عاما لجملة الشعر. وأما ما يعمل بعض الناس أنه يأخذ شعيرات من جانب رأسه ونحو ذلك فهذا لا ينطبق عليه قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأن ومقصرين معطوف على محلقين أي مقصرون رؤوسكم، وهذا تقصير للبعض. فالذي ينبغي للإنسان مستقبلا أن يعمم شعر رأسه بالتقصير، وأما ما مضى فإنه قد يكون عمله تقليدا لبعض من يفتي بذلك، فأرجو أن لا شيء عليه، لكن في المستقبل إذا أدى النسك مرة ثانية فإنه يعمم شعر رأسه بالتقصير. يقول كنت محرما من أبار علي وكان تجلس بجانبي طفلتي وتبولت على ملابس الإحرام، فما حكم ذلك؟ نقول يجب غسلها قبل الطواف، فإن طفت وهي نجسة فطوافك غير صحيح، وحينئذ سعيك غير صحيح، وحينئذ حلقك أو تقصيرك غير صحيح. فإذا كنت لم تغسلها قبل الطواف فحينئذ عمرتك لا تزال موجودة، فعليك أن تغسل إحرامك وأن تعيد الطواف والسعي والحلق أو التقصير. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.